بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: أعطيت رجلا 100,000 ريال على أن يتاجر بما شاء ويردها لي 120,000 سواء ربح قليلا أو كثيرا، وإذا خسر فأشاركه في الخسارة. الجملة الأولى في الأخيرة ما هي واضحة مع السؤال الأول، لكن قوله اشترط عليه أن يعطيه 120,000 سواء ربح قليلا أو كثيرا، هذا الشرط باطل ولا يجوز في الشرع أن يشترط لنفسه ربحا معينا. فالمضاربة المشروعة يشترط لنفسه نسبة من الأرباح، لا ضرر ولا ضرار. نعم. وأما هذه فهو غرر، وهي من المعاملات المحرمة الربوية. وأما قوله وإذا خسر أنا أشاركه في الخسارة، فتقدم معنا أن الخسارة إذا حصلت ونقص رأس المال فهي على صاحب المال فقط، وأما العامل فخسارته ذهاب جهده وعمله. هذه هي المعاملة الشرعية. يقول أخ السائل: أعطيت رجلا مبلغا يتاجر فيه بمشروع معين ونكون شركاء، أخذ الرجل المال وتاجر فيه بمشروع آخر، وخسر دون علمي وفعلي، دون علمي، فعلى من تكون الخسارة؟ هذا الصنيع من هذا العامل يعتبر تعديا، حيث إنه استخدم المال في غير ما اتفقتم فيه، فهذا يعتبر تعديا على المال، ولك أن تطالب بمالك كاملا، لأنه هو الذي تعدى وفرط واستخدم المال في غير ما أذن له، فالخسارة يتحملها العامل، وصاحب المال له أن يطالب بماله كله. فإذا أصلح بينهم بأن يتحمل معه بعض الخسارة فأمر طيب من باب الصلح، والصلح خير. ومن باب الفائدة، لو حصل ربح في ذلك العمل الآخر، فصاحب المال له نسبة من الربح، وله أن يلغي العمل، وله أن يحمله العمل ويطالب بماله حتى وإن حصل الربح، لأنه لم يرتضي بذلك العمل في ماله. يقول أخ السائل: هل أجر صيام الثلاث البيض تدخل في أجر من يصوم الاثنين والخميس؟ نعم، ولا شك، من صام الاثنين والخميس فإنه سيصوم أكثر من 3 أيام من الشهر، فله فضيلة أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: عائشة كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من كل شهر 3 أيام. قالت معاذة: في أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صامه. إذن فالأمر واسع، سواء صام في وسط الشهر أو في غير وسط الشهر، وإذا صام في الاثنين والخميس فهما يومان ترفعان في الأعمال إلى الله عز وجل، فهما أفضل. صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام الثلاثة البيض. يقول أخسر رجل مريض وأولاده يصومون جميعا بعض الأيام من أجل أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بالصحيح، أن يعمل أن يحددوا يوما يصومون جميعا من أجل أن يشفي الله مريضهم، لم يفعلوا السلف. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل يترك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يدعو له، يدعون له، هذا هو الأفضل، يدعون له في وقت السجود، ولعل الله أن يشفيه بدعائهم، نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضانا. تقول السائلة: أين توضع المصاحف الممزقة؟ ففي بعض القرى يجعلونها في مكان مثل القبة عند القبور، هل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل باطل، والصحيح في هذا أنها تحرق حتى لا يأتي الجاهل ويقرأ كلام الله عز وجل على غير ترتيبه، فيقرأ من سورة ثم ينتقل إلى سورة أخرى أو يقفز من بعض الصفحات، فالمصاحف الممزقة تحرق. وقد أمر أمير المؤمنين عثمان العفان لما جمع الناس على المصحف الذي كتبه، أمر بكل مصحف غيره أن يحرق، فالتحريق حتى يذهب الكتابة وتذهب أثرها، وبعض التحريق قد يبقي أثر الكتابة إذا لم تحرق إحراقا جيدا، إذا لم تحرق إحراقا جيدا، فينبغي أن يكون الإحراق جيدا، وأيضا يضرب الورق حتى يصير رمادا أو يدفن حتى يصير رمادا. السؤال الثاني: المسبوق بركعة أو ركعتين في الجلسة الأخيرة للإمام عند التشهد، هل يفترش أم يتورك متابعة للإمام؟ وكذلك في التشهد الأول، هل يفترش متابعة للإمام وهو ليس في تشهده؟ الجواب: نعم، يتابع الإمام في الحالتين، في التشهد الأول يفترش كافتراش الإمام، وفي الأخير يتورك كتوركه، إنما جعل الإمام ليتم به، فهذا أقرب. السؤال الثالث: ما حكم الأذان في أذن المولود؟ لم يثبت، والحديث الوارد فيه ضعيف جدا، بل موضوع وفي بعض طرقه، في بعض الطرق كذابون وفي بعضها متروك. تقول السائلة: متى تكون التسمية؟ يجوز أن يسمى في يوم ولادته، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم يوم ولادته، ويجوز أن يسمى في اليوم السابع، الحديث سمرة بن جندب يسمى عنه يوم، يسمى يوم سابع، يحلى، نعم، يعاق عنه يوم سابع، يحلق رأسه ويسمى. يستفاد من حديث سمرة أنه لا ينبغي التأخر عن اليوم السابع في تسميته، فالأقرب إلى السنة لا يتأخر عن اليوم السابع. العقيقة متى تكون؟ حديث سمرة بن جندب صريحا أنها تكون في اليوم السابع، وهذا هو المستحب، إذا تقدمت أو تأخرت أجزأت، والسنة أن تكون في اليوم السابع. الختام لم يرد في تحديده، وإنما يتحرى الوقت الذي يتحمل فيه الطفل ويجبر الجرح سريعا، فهذا أفضل، كمن يصنعه في الشهر من ولادته أو في نصف الشهر من ولادته، فأمر طيب. وإلا فقد كان العرب يختتنون متأخرين، قال ابن عباس: يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أنا يومئذ ختين، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وهذا فيه مشقة، فالأفضل هو التقديم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة، لكن ليس فيه أنه كان مأمورا قبل ذلك، لكن أمره الله وهو ابن 80 سنة بالاختتان فوفى فاختتنه وهو ابن 80 سنة إبراهيم عليه السلام، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وإبراهيم الذي وفى. ولم يثبت تحديده في اليوم السابع، بعض الناس يظن أنه الختام في السابع، هذا خطأ، العقيقة في السابع، أما الختام ليس محددا في السابع. ومما ينبه عليه أيضا في العقيقة أن بعض الناس يتحرى السوابع، إذا فاته السابع الأول أخرها إلى السابع الثاني، وهذا أيضا ليس عليه دليل. إذا فاته السابع الأول نعم ذبح متى ما تيسر له. حلق الشعر كذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمر بن جندب، وظاهره أنه للغلام، لقوله كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام يطلق على الذكر ولا يطلق على الأنثى، ولكن لو ألحق به فلا بأس، لعموم حديث سلمان في صحيح، لو ألحق به الأنثى فلا بأس، لعموم حديث سلمان في البخاري مع المولود عقيق، مع المولود دم، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، فسر إماطة الأذى بالشعر، والمولود عام يشمل الذكر والأنثى فلا بأس، ومن اقتصر على الغلام فلا بأس، إلا أنه له أيضا فائدة تقوية الشعر، يتقوى شعر المولود إذا تيسر ذلك في اليوم السابع. فإن خيف من الجرح، فإن خيف أن يجرح الطفل فلا بأس أن يؤخر. يقال هل التصدق بوزن الشعر من الفضة؟ جاء ذلك في حديث صالح للتحسين حسنه الإمام الألباني رحمه الله، له طرق يتقوى بها. أن فاطمة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق بوزن شعر الحسن أو الحسين بوزنه فضة، ولم يرد في أي طرق ذهب، بعض الفقهاء يقول يتصدق وزنه ذهبا، وهذا خطأ، لم يرد في جميع طرق الحديث ذكر الذهب، وهو قليل جدا، لو ربما إذا وصل 5 جرامات ما أظن يصل، يعني الجرام الواحد من الفضة ربما 100 ريال، يعني سيتصدق ب1000 ريال يمني، يعني سهل. يقول من أتى بحديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك عند مضجعه من النوم ثم تأخر ولم ينم فترة طويلة دون أن يذكر الله، عليه أن يعيده، لأنه قال فليجعلها آخر ما يقول. اللهم استعان. تقول السائلة من محارمنا شيخ قرية يحكم بين الناس، تارة يصيب وتارة ربما يحصل ظلم حسب المصلحة، ويهدى له ما يسمى بالكباش، هجر وصل، فيعطينا أحيانا كبشا لا ندري أهو حلال أم حرام، فهل يحل لنا أكله أو أن نأخذ من هذا، نعم من هذا الشيخ الهدية؟ الجواب لا يؤخذ، لا تؤخذ هذه الهدية، فإنها نعم، فإن الهجر والذبح لغير الله شرك أكبر، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، فهذه عبادة لا تجوز إلا لله، فكونه يسوقها بهذه النية نعم بإرضاء فلان أو فلان فلا يجوز. أيضا سوق الهدي من العبادات، سوق الهدي من العبادات، ولا يساق الهدي عبادة إلا إلى المسجد الحرام، يساق الهدي إلى المسجد الحرام عبادة تعبدا لله، فكونه أيضا يسوق هديا لفلان يرضيه حتى ولو لم يذبح فلا يجوز ذلك أيضا، هذه عبادة لا تجوز إلا لله، حتى سوق الهدي نفسه من العبادات التي لا تكون إلا للحرم. فكذلك بعض الناس يقول سوق الهدي ويقول مقبول مرجوع لا تذبحه، لا حتى السوق إرضاء لا ما يجوز، عبادة لا تكون إلا لله. تقول السائلة: أخت زوجها يشتغل في الضرائب، هل لنا أن نأكل في بيتها؟ في الضرائب حق القات، هل لنا أن نأكل من بي في بيتها؟ إذا كان عمله فقط من هذا الباب فهو مال محرم، والله المستعان. بقي من زار شخصا ماله كله حرام فقدم شيئا، إن استطاع أن يعتذر اعتذر عن الأكل، وإن صار عليه الحرج في ذلك فليثم على صاحب الطعام، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.